نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام، وكان يحض على الفطر على التمر، فإن لم يجده فعلى الماء، ونهى الصائم عن الرفث والصخب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا كان صائما أن يفطر على تمر، فإذا لم يجد فيفطر على ماء. وقد جاء في الحديث أيضا أنه عليه الصلاة والسلام استحب الفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى ماء. والحكمة في ذلك أن الرطب لما كان لين أسرع نفوذ ويسرع إلى استحالته إلى الدم، فينشط الجسم ويتقوى على العبادة. ثم يليه إذا كان تمر فهو يكون متأخر، ثم إذا لم يوجد فالماء كذلك هو أسرع نفوذ من غيره. فهذا هو الحكمة في كونه يختار صلى الله عليه وسلم التمر، ولأن التمر هو المتوفر في هذه البلاد، ولا سيما في المدينة فهو عندهم التمر كثير والنخيل كثيرة، فيحث عليه صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض الأطباء إن هذا كل شيء حلو أنه يسرع نفوذه إلى البدن من التمر أو غيره، لكن لما كان التمر هو الذي موجود وهو الذي متوفر كان يحث عليه صلى الله عليه وسلم لأنه متناول كل أحد. وذكر بعض الأطباء أيضا تحليلاتهم أن التمر إذا أكله الإنسان أنه بعد 7 دقائق يتحول إلى دم، فلذلك النبي نص عليه عليه الصلاة والسلام لسرعة نفوذه في البدن وإعادة تقوية البدن بعد ما ضعف في ترك الطعام والشراب هذه الفترة، فيكون أسرع شيء للنفوذ إلى البدن والاستفادة منه هو هذا التمر. فهذا الحكمة في كونه صلى الله عليه وسلم يحث عليه ويأمر بالفطر على رطب، فإن لم يجد فعلى تمر، فإن لم يجد فعلى الماء.
ونهى الصائم عن الرفث والصخب والسباب وجواب السباب، وأمره أن يقول لمن سابه: إني صائم.
نعم، هذا أيضا من آداب الصيام ومما ينبغي للصائم أن يتصف به، محافظة على صيامه وبعدا عن الإثم وبعدا عن الأسباب التي تنقص ثواب الصيام أو تبطل ثوابه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الرفث وعن الفسوق وعن الجدال وعن السباب وعن إجابة إذا سبك أحد أو شتمك إنك ما تجاوبه وتتركه، بل تنكر عليه وتخبره بأن فعلك هذا هو خلاف ما أنت عليه، فتقول: إني صائم، يعني أنا ما أجاوبك، أنا أحترم صيامي ولا أجيبك على ما فعلت من هذا. فإذا قلت إني صائم ففيه تعيير له وفيه توبيخ له إنك أنت لم تحترم صيامك، مع أنك ما خاطبته مباشرة بهذا، ولكنه هذا مفهوم من الخطاب. فإذا سابك فأن تقول: إني صائم. فهذه من الآداب، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فإن سابه أحد أو شتمه فليقل إني صائم، أي لا أجيبك. ولأنك إذا أجبت سيء الأدب بمثل ما قال لم يكن هناك فرق بينك وبينه، يعني صرت أنت مثله. نعم، وإن كان البادي أظلم ولكنك أنت جاريته على هذا، مثل ما قال بعض العلماء: إذا جاريت في خلق دنيء فأنت ومن تجاريه سواء. لا ينبغي لك أنك تضبط نفسك وتملك أعصابك وتعطي بالكلام الطيب. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في وصف عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فهم يقولون قولا سليما من المعائب، سليما من الشتائم، يقولون قولا طيب، إما يأمر بمعروف وينهى عن منكر ولا يعرض عنه. ولأن الله سبحانه وتعالى يقول وأعرض عن الجاهلين، فالجاهل حقه الإعراض، مثل ما قال بعضهم أيضا وذي خطل في القول يحسب أنه مصيب فما يلمن به فهو قائل خبأت له حلما وأكرمت غيره وأعرضت عنه وهو باد مقاتل. لو يريد تكلم تكلم معايبه وذكر معايبه الواقع الصحيح اللي فيه، لكنه لا يعرض عنه، مثل ما قال الآخر وأعرض عن شتم اللئيم تكرما، يكرم نفسه انه يمشي معه. فهكذا ينبغي، هذا من آداب الصيام، انه لو شتمك حتى اعرض عنه، وتوبخ بقولك اني صائم، اي انا احترم صيامي اذا انت لم تحترم صيامك، هذا معناه. ففيه توبيخ له وفيه تنبيه له، اذا كان مؤمن فهذا تذكير له، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، وان لم يكن كذلك فهذا فيه توبيخ وتعيير له، انا لا افعل كفعلك. نعم.
وسافر في رمضان فصام وأفطر وخير أصحابه بين الأمرين وكان يأمرهم.
كذلك أيضا هذا بالنسبة لهديه صلى الله عليه وسلم في السفر، أنه صلى الله عليه وسلم في السفر ربما صام وربما أفطر، وقال لأصحابه وخير أصحابه بين الصيام وبين الفطر. فالفطر مباح لك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فهذا مباح لك الفطر، ولكنه ما هو إلزامي، إذا أحببت أن تصوم فلا بأس، إلا أنه الأفضل في حقك إذا كان يأثر عليك الصيام ويضعفك فالأفضل في حقك الفطر. ولذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعض من صام ورأوه متأثر ومجهد في الصيام، قال عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر، هذا مبني على إذا كان يشك عليه فهو ليس من البر، لماذا ما تقبل رخصة الله التي أعطاك الله سبحانه وتعالى. أما إذا كان الإنسان ما يشك عليه ولا ذا وأراد أن يصوم فلا بأس، فالنبي خيره، إذا كان يقوى على الصيام ولا يؤثر عليه ولا يشك عليه خيره، فإن أفطر فله الفطر وإن صام فله الصيام كذلك. نعم.
وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من العدو.
ونعم هذا في حال سبق لنا بيان حالة السفر، لكن هناك قد يكون السفر سفر جهاد وسفر قتال، فهذا يختلف وضعه. إذا كان في حالة قتال مع الأعداء وجهاد في سبيل الله والأعداء قريبين، فهذا الفطر لا بد منه، لأن الصيام يضعف الإنسان، والمورد في هذا المطلوب القوة ضد الأعداء، فلا ينبغي للإنسان أن يصوم في هذه الحالة، فإن المصلحة تقتضي ذلك، تقتضي أنك تفطر من أجل أن تتقوى على الأعداء، لأنهم لو كانوا صائمين المسلمين كلهم يضعفهم هذا وربما تغلب عليهم الأعداء، فلا بد أن تبذلوا الأسباب. حتى إن بعض العلماء رحمهم الله قالوا لو أن البلد دهمها عدو، مثل ما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لو كان في البلد ما هم مسافر ودهموا عدو واحتاجوا إلى القتال فلهم الفطر، لجل الدفاع عن أنفسهم والدفاع عن الأعداء والجهاد في سبيل الله، فلهم ذلك كلهم من أجل المحافظة على المسلمين.
ولم يكن من هديه تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد.
نعم، ما ثبت عن النبي تقدير المسافة، لكن العلماء رحمهم الله اجتهدوا في ذلك، فمنهم من جعلها مسافة يومين، ومنهم من جعلها 3 أيام، ومنهم من جعلها أقل من ذلك، فهذا اجتهاد من العلماء رحمهم الله استقراء من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم.
وكان الصحابة حين ينشئون السفر يفطرون من غير اعتبار مجاوزة البيوت، ويخبرون أن ذلك هديه وسنته صلى الله عليه وسلم.
نعم، كذلك إذا بعض العلماء يرى أنه لو عزم على السفر جاز له الفطر ولو لم يخرج، وجمهور العلماء يقولون لا، انه السفر اذا كان في السفر، لان الله يقول فمن كان منكم مريضا او على سفر، فما دام انه في البيت ولم يخرج لا ما يوصف بانه على سفر، لكن اذا مشى فهو الان على سفر، فهذا رأي جمهور العلماء. وبعض العلماء رحمهم الله يقول أنه لم يرد نص في ذلك، فلا بأس لو أفطر إذا عزم على المشي أن يفطر فلا بأس بذلك، ولكن الأحوط على أخذ رأي الجمهور رحمهم الله، فهذا أحوط للإنسان، لكن من فعل ذلك فلا ينكر عليه ولا يعنف عليه. نعم.
وكان يدركه الفجر وهو جنوب من أهله فيغتسل بعد الفجر ويصوم.
كذلك إذا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه في بعض الأوقات ربما يدركه الفجر وهو على جنابه، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أنه إذا أتى أهله أنه يتوضأ وضوءه للصلاة ولو لم يغتسل، فيتوضأ أولا يستنجي ويغسل ما أصابه، ثم يتوضأ كوضوئه للصلاة إذا أراد أن ينام أو أراد أن يأكل يتوضأ. فربما كان صلى الله عليه وسلم حصلت عليه مثلا الجنابة في أثناء الليل، فكان على عادته صلى الله عليه وسلم ربما توضأ اكتفى بالوضوء ثم تسحر ثم بعد ذلك يغتسل، فلو اغتسل بعد طلوع الفجر هذا لا يؤثر، لا يؤثر عليه. وكذلك أيضا مثل المرأة الحائض ربما ينقطع دمه في آخر الليل أو النفس وينقطع الدم فيلزمها الصيام، فإذا انقطع الدم لا بأس أن تقدم السحور وتسحر، وإذا طلع الفجر تسحر علشان تدرك الأكل في الليل قبل طلوع الفجر، ثم إذا طلع الفجر تغتسل وتصلي للفجر فلا بأس بذلك. لو وقع الغسل بعد الصبح أو كذلك وقع الغسل من الجنابة بعد الفجر فلا بأس بذلك. نعم.
وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم التفريق بين الشاب والشيخ.
نعم. كان ذلك أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام ربما قبل بعض أزواجه وهو صائم، وجاء في بعض الأحاديث أن النبي سأله شاب عن القبلة فنهاه عن القبلة للصائم فنهاه، وجاءه شيخ يعني إنسان كبير مسلم وسأله فأذن له. فقال العلماء رحمهم الله إن إذا كبر السن تضع في الشهوة، وفي الشباب تكون قوية، فيخشى عليه أن يحصل له ما ينقض صيامه فلا ينبغي. إذا كان هذه الأحاديث المنقولة عن النبي لم تثبت سندا، وإن كان نقلت واستدل بعض العلماء لكنها ما ثبتت، لكن الذي ثبت أنه هو صلى الله عليه وسلم يقبل. ولكن لما سئلت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هل كان يقبل صلى الله عليه وسلم وهو صائم يقبل أهله، فقالت نعم، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان أملككم لإربه. تقول نعم هو كان يقبل، لكن أنتم ما أنتم مثل الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يملك نفسه ويملك إربه، ما هم مثلكم، أنت قد تقبل وقد يثير شهوتك وقد يحصل عليك خلل في صيامك. فالنبي عليه الصلاة والسلام المهم أنه لو قبل فلا يوجب ذلك الفطر ولا يؤمر بإعادة الصيام، لا بأس بذلك، وإن تركها محافظة على صيامه فهو أولى. ولذلك أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال إنه قبل وهو صائم، فلما أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره أنه قبل وهو صائم يستفتيه هل عليه في ذلك شيء، فقال عليه الصلاة والسلام لعمر لا، أرأيت لو تمضمضت هل ذلك يؤثر على صيامك، فشبه القبلة بالمضمضة، ما دخل حلقك ماء ولا شربت ماء بس تمضمضت هذا ما يؤثر، فالقبلة مثل ذلك. فهذا أيضا النبي قالها لعمر رضي الله عنه، ولكن الحقيقة مثل ما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إذا كان الإنسان يعلم من نفسه عدم ثوران الشهوة ولا يحصل له شيء فلا بأس أن يقبل، وإذا كان يخشى فالأولى البعد عن مثل هذه الأمور التي قد يحصل منها خلل. نعم.
وكان من هديه إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيا.
نعم. كذلك أيضا كان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا جاءه إنسان يستفتيه ويقول أكلت ناسيا وهو صائم أو شربت ناسيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له أتم صومك ولا قضاء عليك. وجاء في الحديث أيضا من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فهذا دليل على أن والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه وتعالى اتقوا الله ما استطعتم، فهذا الشيء يغلب الإنسان، ما هذا النسيان ما هو أخذ به. ثم إن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فالنسيان، فقال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال الله قد فعلت، ما نؤاخذكم بالنسيان ولا نؤاخذكم بالخطأ، الخطأ اللي تجهل ولا تدري عنه. فلذلك الإنسان لو شرب وهو صائم فصومه صحيح ويستمر فيه، أو أكل لكن من حيث يذكر يجب الكف. فإن شرب وذكره شخص والكاس معه يشرب وذكره كان صائم واستمر لما كمل ونقول أفطرت لأنك شربت جزء من الماء متأمد فأنت أفطرت، لكن لو من حيث نبه كف فلا شيء عليه. إذا كان هذا صيف الصيام معفو عن النسيان فيه إذا فعلت شيئا وأنت ناسٍ فلا تؤاخذ به، والله سبحانه وتعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. كذلك أيضا الأشياء الممنوعة حتى في غير الصيام مثل الإحرام، المحرم ممنوع أن يغطي رأسه، لو غطى رأسه ناسيا فلا شيء عليه، ممنوع أن يلبس المخيط، لو لبس المخيط ناسيا فلا شيء عليه، ممنوع من الطيب، لو تطيب ناسيا فلا شيء عليه، ممنوع من قص الظفر أو حلق الشعر ولو فعل ذلك ناسيا فلا شيء عليه. فهذا الناس أنا.
وكان من هديه إسقاط القضاء عمن أكل أو شرب ناسيا، وأن الله هو الذي أطعمه وسقاه.
نعم، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه.
والذي صح عنه أنه يفطر الصائم به هو الأكل والشرب والحجامة والقيء، والقرآن دل على الجماع.
نعم، المفطرات العلماء ذكروا مفطرات كثيرة رحمة الله عليهم، ذكروا أنه إذا مثلا أدخل جوفه من أي شيء فهو يفطر، ولو اكتحل وصل لحلقه فإنه يفطر، ذكروا أشياء كثيرة. فالمصنف رحمه الله يقول الذي ثبت بأن الأكل والشرب والحجامة والقيء هذه ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك هذا في القرآن، هذه ثبتت الأكل والشرب، كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من البجر، ثم أطعموا الصيام، يعني لا تأكلون ولا تشربون، هذا بالقرآن وبالسنة. الحجامة ثبتت بالسنة، أفطر الحاجم والمحجوم، الحجامة ثبتت بالسنة، القي كذلك ثبت أيضا بالسنة، من استقى يعني إذا طلب القي وقاء فإنه يقضي، أما لو سبقه القي من غير اختياره فهذا أيضا ما يفطر، مثل إذا أكل ناسيا فإذا غلبه فلا يفطر، لكن إذا تعمد الحجامة أو تعمد القي أو أكل أو شرب هذا يفطر. ودل القرآن أيضا والسنة أيضا كذلك أيضا على الجماع، إذا جامع الرجل امرأته فإن هذا يفطر ويقضي يومه ويكون عليها الكفارة ويعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين عن رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا. فهذه الخمس المجمع عليها أنها تفطر الصائم. أما بقية ما ذكره العلماء رحمهم الله مثل الكحل والقطرة في العين وما إلى ذلك والإبرة والتي تكون في العضل ونحو ذلك، هذا فيه خلاف بعض العلماء، منهم من يرى أنه ما ينبغي وأنه يفطر إذا تعمد وكذا، ومنهم من لا يرى. إنما الذي ثبت بالنص هذه الخمسة الأمور: أكل، شرب، حجامة، قيء أو وط، هذه خمسة الأمور ثبت. نعم،
ولم يصح عنه في الكحل شيء.
نعم، هو المصنف يقول ولم يصح عنه في الكحل شيء. نعم، وردت أحاديث لكن ما صحت، الصائم لا يكتحل ولكنها ما صحت، فهو المصنف ما قال لم يرد، قال لم يصح ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في شيء. فالصحيح أنه ما يفطر، لكن المسائل الخلافية التي فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله ينبغي للإنسان أن يحتاط لدينه، فالشيء المنهي عنه، ولأن الكحل أيضا الغالب لا بد أنه ربما يصل إلى الحلق ويدخل الحلق، فالأحوط للإنسان أن يحتاط لدينه بكل أمر، أمرين، واحد فيه احتياط ينبغي أن يبلغه، إلا إذا خالف نص عن الرسول فينبغي ترك الاحتياط. ما يحتاط الإنسان الاحتياط الآخر بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن إذا لم يكن فيه نص فينبغي أن يحتاط لدينه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحمى، ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه. فإذا اقترب الإنسان من الشبهات قد نعم حق الربو، والله دخل هذا حق الربو عند الضرورة لا بأس إن شاء الله، وإذا كان ما في ضرورة بس إنما الإنسان يرتاح وكذا فقط ولا هناك ضرورة ينبغي تركه، لكن إذا اضطر إليه فلا بأس إن شاء الله.
وصح عن أنه يستاق وهو صائم.
نعم، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه يستاق وهو صائم، بل إنه صلى الله عليه وسلم حث على السواك للصائم، وقال في الحديث: خير خصال الصائم السواك، مطلقة أول النهار أو آخر النهار، وإن كان بعض العلماء رحمهم الله فرقوا، قالوا ينبغي للصائم أن يستعمل السواك إلى الزوال إلى الظهر، وبعد ما ينبغي يستعمله، لكن هذا ليس عليه دليل، وإنما عللوا بتعليل غير واضح، إنهم قالوا رحمة الله عليهم العلماء قالوا ينبغي أن بعد الظهر ما يستاك، لأنه إذا استاك يروح رائحة الفم الناتجة عن خلو المعدة من الطعام والمسبب لها الصيام، فإذا استاك أذهب هذه الرائحة، والحديث جاء بقوله صلى الله عليه وسلم: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف هو الرائحة، رائحة الفم، فهذه الرائحة هذه محبوبة إلى الله، لأنها ناشئة عن الطاعة وناشئة عن الالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى، لكن هذا التعليل غير واضح، لأن هذا شيء محبوب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه يؤثر عليك ويؤثر على جليسك وكذلك في الصلاة، فالاستواك ينبغي، وكذلك ما النبي لو كان في شيء لنهى عنه النبي، ولا ينبغي لنا حنا أن نأتي بشيء والنبي عليه الصلاة والسلام ما نهى عنه، بل كان عليه الصلاة والسلام يفعله، ولو فيه شيء لنهى عنه صلى الله عليه وسلم، فهو حث على السواك للصائم، والسنة أيضا أن كل ما تغيرت رائحة الفم فينبغي للمسلم المبادرة إلى استعمال السواك وتنظيف الفم، لأن هذا أولا أنه من الآداب، والأمر الثاني أنه يقلق غيره إذا جلس إلى جانبك من له رائحة يوهيك، ولا سيما في المساجد التي تجمع الناس ولا مفر، إنسان مزول يصلي مع الجماعة، فيجب يصلي مع الجماعة ويجب جنبه واحد له رائحة منتنة كريهة ثم يعاويه، ولا ينبغي أذيته، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل البصل والثوم لمن يأتي، فقال النبي: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة الثوم والبصل فلا يقربن مصلانا، لأنه يؤذي الناس برائحته. وقاس العلماء رحمهم الله على هذا نظرا إلى أن النبي علل بالأذية يؤذي المؤمنين ويؤذي الملائكة الذين يحضرون الصلاة، لأن فيه ملائكة يحضرون مجالس الذكر ويحضرون الصلاة، فهذه الروائح تؤذي المؤمنين وتؤذي أيضا الملائكة، فينبغي أن يقطع الرائحة. ولذلك أيضا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالاغتسال يوم الجمعة، لما كانت الجمعة تجمع الخلق الكثير ويأتي الإنسان مبكر ويجلس وربما عرق وظهر عرقه وظهرت رائحته ويؤذي الناس برائحته، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال يوم الجمعة قطعا للروائح الكريهة، وقال صلى الله عليه وسلم: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أي كل إنسان بالغ يجب عليه أن يغتسل ويتنظف فلا يؤذي الناس برائحته، سواء رائحة تخرج من الفم أو من غير الفم أو من أي شيء فيقطعها لحضوره المساجد وجماعة الناس فلا يؤذي الناس بروائحنا.
وذكر أحمد عن أنه كان يصب على رأسه الماء وهو صائم وكان يستنشق.
نعم كذلك أيضا كان عليه الصلاة والسلام إذا كان صائم ما يتقي الماء بالنسبة لجسمه، يغتسل وهو صائم ولا يؤثر ذلك في الصيام، وربما من شدة الحر ربما صب على رأسه الماء عليه الصلاة والسلام وهو صائم، فالاغتسال أو صب الماء على الرأس ما هو ممنوع منه الصائم، وكذلك أيضا المحرم ما هو ممنوع أيضا منه المحرم، له أن يغتسل وله أن يصب على رأسه الماء إلا أنه لا يحرك رأسه المحرم مخافة يسقط شعر، فهذا هو. أما الاغتسال وكون النبي يكون مثلا يصب على نفسه بالماء هذا ما هو ممنوع منه لا الصائم ولا المحرم. نعم.
وكان يستنشق ويتمضمض وهو صائم.
نعم عليه الصلاة والسلام كان يستنشق ويتمضمض وهو صائم، إلا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة في الاستنشاق، لأنه إذا بالغ الإنسان في الاستنشاق إذا بالغ ربما يروح الماء محلقه، فكل إنسان مثلا يبي يشرب يستنشق ويبالغ ويروح الماء ويقول أنا ما سويت شيء، لا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالمبالغة في المضمضة والمبالغة في الاستنشاق إلا أنه قيد، فقال صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فحذر من المبالغة حال الصيام، لأنه من المعلوم إذا بالغ في الاستنشاق لابد أن يذهب الماء إلى حلقه ويشربه، فهذا الذي نهى عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. لكنه لا يمتنع من الاستنشاق، لا يستنشق لكن ما يبالغ. نعم.
ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق، ولا يصح عن أنه احتجم وهو صائم. قال أحمد وروي عنه أنه قال في الإثم ليتقه الصائم ولا يصح.
إيه نعم، هو عليه الصلاة والسلام قال أفضل الحاجم والمحجوم، ونقل بعض العلماء أن النبي احتجم وهو صائم ولم يصح هذا، ما ثبت أنه احتجم وهو صائم، بل نهى عن الصائم عن الحجامة، وكذلك أيضا نقل أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكتحال بالإثمد، وبعض العلماء قيده بالإثمد المطيب، ولكن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو ثبت فهذا كون بعض العلماء رحمهم الله قالوا إن الكحل يفطر أخذا من هذا الحديث، لكن الحديث ضعيف ما تقوم به حجة، إلا أنه ينبغي للإنسان الاحتياط، فالشيء اللي فيه خلاف وفيه احتياط لدينه يعمل الاحتياط. نعم.
ولا يصح قال ابن معين حديث منكر. فصل. وكان يصوم. هذا سائل يقول هل يجوز للمسافر أن يوادع ثم يصلي بعدها الفروض المكتوبة ويسافر بعدها؟
لا بأس، إذا كان على جرح سفر وجاء ووادع وحضرت الصلاة، مثلا وادع وحضرت الصلاة في الحرم وصلى ما في بأس، ولا عليه عادة الوداع، يكفيها الوداع هذا، لكن إذا وادع وجلس يوما كامل أو بات ليلة هذا لا بد من عيد الوداع، لأن الوداع آخر شيء، النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طواف، آخر عهدهم الطواف، أما كونك مثلا تطوف مثلا إذا صليت الفجر ثم تجلس ولا تمشي إلا المغرب، لا، فلا بد إذا مثلا وصلت إلى آخر النهار لازم تعيد الوداع مرة ثانية، وكذلك لو مثلا وادعت بعد صلاة العشاء على أنك تسافر ولا سافرت وبت تلك الليلة فأنت وتتمشي الصبح لازم توادع. تتغدى أو تعمل بعض حاجاتك فهذا لا بأس الشيء، لكن إذا طال الوقت لا لابد من إعادته. نعم.
هذا سائل يقول: ماذا على المرأة إذا لبست النقاب والقفازات أثناء الإحرام مع علمها بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك من شدة زحام الرجال؟
مع علمها بالنهي. نعم. المرأة إذا لبست النقاب وهي عالمة بالنهي، لأن النبي قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، فإذا كانت عالمة بالنهي ولبست النقاب أو القفازين فإنه يجب عليها الفدية إذا علمت ذلك. إما كانت جاهلة ما تدري فلا شيء عليها، أو لبست ناسية فلا شيء عليها، لكن إذا فعلت هذا وهي عالمة فعليها الفدية كغيرها من محظورات الإحرام. هذا محظور الإحرام، فالمرأة لو غطت وجهها متعمدة بدون سبب فهي يكون عليها الفدية، لا مثل ما يكون على الرجل لو غطى رأسه عليها الفدية عالم متعمد، أو لبس المخيط عليها الفدية عامدا متعمد. فهذه المرأة التي لبست وقصت بذلك علشان تسلم من نظر الرجال إليها وفعلت ذلك وهي عالمة فإنه يجب عليها الفدية، والفدية مخيرة بين ثلاثة أمور: إما أن تذبح شاة، أو تطعم ستة مساكين، أو تصوم ثلاثة أيام، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. جاء القرآن بالتخيير بكلمة أو الدالة على التخيير، فهو وهذا ليس خاصا أيضا بالمرأة إذا لبست النقاب، بل كل محظور من محظورات الإحرام أنت مخير بين هذه الأمور: خطيت رأسك، تطيبت، قصيت من أظفارك، قصيت من شعرك، تخير بين هذه الأمور: إما أن تذبح شاة، وإما أن تطعم ستة مساكين، وإما أن تصوم ثلاثة أيام. أما ذبح الشاة، الشاة معروفة ما يجزي فيها إلا الذي يجزي في الأضحية، وأما بالنسبة للإطعام فهو ستة مساكين، كل مسكين له نصف الصاع من الرز مثلا. وإن أردت أن تجمع ستة مساكين وتحضر لهم مثلا غدا طيب أو عشا طيب وتشبع ستة مساكين يكفيك هذا أيضا، فأنت مخير بين أن تشبعهم تطبخ لهم طعام ويكون كامل بإدامه وتشبعهم ستة مساكين خلاص يكفيك، أو تدفع لهم شيء كل مسكين نصف صاع، فهذا يطعم ستة مساكين. وأما بالصيام فهو معروف الصيام ثلاثة أيام. أما بالنسبة للإطعام وبالنسبة للفدية في لابد أن تكون في الحرم، لابد أن تكون في مكة، يعني في حدود الحرم، يعني حدود الأميال، لأن مكة كلها حرم، فهذا يكون في مكة. أما بالنسبة للصيام فتصوم في أي محل يكون، لأن هذا نفع مهم متعدي، هذا خاص منك إن صمت مكة أو بغير مكة فلا بأس بذلك. نعم.
هذا سائل يقول
لحظة على عافيك. نعم. وش يقول الأخ؟
أثناء الطواف
نعم تغطي وجهها لو هي محرمة ولا شيء عليها، لأن عائشة رضي الله عنها تقول كنا نكشف وجوهنا في الإحرام، فإذا حاذان الرجال أقنا الجباب على وجوههم، إذا حاذاها الرجال وهي راكبة أو في الطريق أو كذا سترت وجهها حتى ما ينظر الناس الأجانب إليها. أنا
هذا سائل يقول
نعم يا. لا، أما بالنسبة للوداع في الحج، فالوداع في الحج هذا باتفاق العلماء أنه واجب، ولو تركه وجب عليه دم. أما بالنسبة للعمرة ففيها خلاف، منهم من يرى أنها مثل الحج، لو سافر وهو ما ودع من عمرة وجب عليه دم، وبعض العلماء يقول لا ما فيها نص فلا يجب فيه شيء، لكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لدينه، وإذا اعتمر لا يخرج حتى يودع، هذا أفضل في حقه وأحسن. نعم.
هذا سائل يقول: بعض الناس إذا سافروا في رمضان إلى مكة لا يفطرون، ولكنهم إذا وصلوا إلى مكة وأرادوا الطواف والسعي يشق عليهم ويكون همهم إنهاء العمرة، فما هو الأحسن لهم، الفطر أو الصوم مع المشقة؟
أي والله سبق لنا في الدرس هذا قبل قليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخير المسافر، يرى أصحابه ويخيرهم، أنا حبيت تصومون أو تفطرون في السفر. وربما إذا رأى الإنسان ضعف أمره بالفطر وقال ليس من البر الصوم في السفر. فالإنسان إذا مثلا جاء لأجل العمرة وهو في الطريق، إن أفطر فله ذلك، وإن صام فله ذلك، وإن شق عليه الصيام فالفطر أفضل في حقه. فإذا وصل إلى مكة وهو من نيته أنه لا قضى عمرته ويجلس يوم ولا يومين وسافر، فلا بأس أن يفطر ولو كان في مكة. فإذا كان مثلا الطواف والسعي يبي يتعبه ويجهده، فلا بأس أيضا أن يفطر لأنه مسافر، ما دام أنه مسافر جائز له الفطر. أو ربما أنه يكون أقواله على العبادة، فلا بأس أن يفطر، يفطر ويقضي عمرته ويطوف طواف مرتاح ويسعى كذلك سعي مرتاح ويؤدي عمرته ويصوم، فهذا لا بأس بذلك. المقصود أنه مباح له الفطر. نعم.
هذا سائل يقول: ابنتي البالغ من العمر 5 سنوات لم تكمل السعي شوطا واحدا وأخذت من شعرها، فما حكم؟
إيش؟
يقول: ابنتي البالغ من العمر 5 سنوات لم تكمل الشوط الأخير من السعي.
من السعي؟ إيه
نعم. وأخذت وقصرت من شعرها، فما الحكم؟
الحكم أنها تعيد السعي، ما يكفي 6 أشواط، لابد من 7، فعليها أن تعيد السعي. وأما التقصير فإذا كان ضان ولية ولا عدي، ما عنده أبو 5 سنين ما عنده يعني فهم، لكن إذا كان ولي وما يدري وظان أن هذا جائز فلا شيء عليه إن شاء الله، وإن كان فعله متعمد فعليه الفدية، ولكنه لا بد أن يعيد السعي، يطوف 7 أشواط ثم يقصر أيضا، لا بد من التقصير. التقصير الأول ما وقع في محله فلا يجزي، فلا بد أن بعد السعي 7 أشواط يقصر. وأما التقصير السابق إذا كان أنه جاهل أو ما يدري فلا شيء عليه إن شاء الله. نعم.
هذا سائل يقول: ما هي السنن التي يسن أن يفعلها المسلم عند نزول المطر؟ وهل توجد بعض الأذكار والأعدية تقال في ذلك؟
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا اشتكى الصحابة رضي الله عنهم القحط وقلة المطر كان صلى الله عليه وسلم يستسقي، وكان عليه الصلاة والسلام استسقاؤه اللي ورد في 3 مواطن: إما أن يستسقي في خطبة الجمعة، وإما أن يأمرهم بالخروج إلى مصلى العيد ويستسقي في مصلى العيد، وإما أن يأتوه وهو جالس بين أصحابه ويشكون حالتهم ثم يرفع يديه ويسأل الله وهو في مجلسه عليه الصلاة والسلام. فكل هذا جائز. فإذا نزل المطر استحب أن يقول: اللهم صيبا نافعا، يدعي ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا المطر صيبا نافعا، يكون نافع، لأنه ربما يرسل السحاب، ربما يرسل عذاب على قوم والعياذ بالله، فأن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه النافع بدون ضرر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر يحب أنه يصيب شيء من بلل المطر، فربما حسر رأسه وخر العمامة عن رأسه وظهر حتى ينزل عليه المطر، وهو ماء مبارك سماه الله: وننزل من السماء ماء مباركا. فهذا ماء مبارك يستحب للإنسان أنه يبرز له ويصيب شيء منه البركة التي فيه، لأن النبي الله سماه مبارك. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا كانت إذا سالت المدينة ومشى الوادي هذا الذي هو يقع بين الجنوب والغرب عن المدينة، وادي بطحان، كان إذا يخرج إليها النبي عليه الصلاة والسلام ويقول للصحابة: اخرجوا بنا إلى هذا الوادي، إلى هذا الماء الذي جعله الله طهورا فتطهر منه. فربما خرج وتوضأ من هذا الوادي عليه الصلاة والسلام. فهذا المستحب في نزول المطر إنه يسأل الله يجعله صيبا نافعا ويجعله رحمة وبركة على المسلمين، وكذلك إذا أمكنه إنه يصيب شيء من المطر ففيه خير وفيه بركة، والله سبحانه سماه طهور وسماه مبارك، فهذا كانت من سنته صلى الله عليه وسلم. فإذا خشي من كثرة المطر يسأل الله سبحانه وتعالى بالدعاء الذي كان يدعو به عليه الصلاة والسلام، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابة الشجر. فهو يسأل الله أنه ما يكون على المدينة نفسها لأنها بنيان ومنطين ويحصل تهدف، فيقول: حوالينا، وإلا فكل ما كثر المطر خير، إلا إذا وصل إلى درجة الضرر، فالنبي عليه الصلاة والسلام اللهم حوالينا، يعني قريب من المدينة، بحيث أنه يحصل فيه مراعي الغنم ومراعي الإبل وينتفعون منه، لكن مو بعد المدينة بحيث أنه تسقط بيوته ويتضرر الناس. حوالينا ولا يروح بعيد عنا، مطر خير، حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام الجبال الصغار والضراب، كذلك أيضا الجبال الصغار، فالجبل الصغير سمى الضراب، والأكمة هي المحل المرتفع اللي بارز من الأرض مرتفع منها تسمى أكمة. فكان النبي يدعو ينزل، وعلى الأودية، لأن الأودية هي محل الطين وهي المحل اللي ينبت فيها، ومنابت الشجر محل ما تنبت الأشجار التي ترعى منها الإبل وترعى منها الغنم. فكان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام بهذا.
هذا سائل يقول: عند نزول الأمطار في الحرم يصب ماء مع مرزاب الكعبة، هل يجوز الاغتسال برجاء البركة؟
على كل حال الماء مبارك، النبي كان يظهر إلى الماء ويجي ماء المطر، لكن الذي يبن إن هذا الماء اللي ينزل من هذا يزيد بركة ثانية له، هذا ما يبني، لأن هذا اعتقاد على أنه يحصل فيه الشفاء. وربما أنه أيضا يصير بعض الناس يصل إلى درجة انه يظن ان الشفاء منه او من هالميزاب بنفسه او من هالاحجار، هذا ما ينبغي، هذا شيء من الله. وايضا وقت المطر سؤال الله، النبي اخبر ان من مواطن الاجابة الدعوة وقت نزول المطر، فانت خير لك من انك تروح الى الميزاب انك لا ينزل المطر، تقف فيه مثل ما كان النبي وترفع يديك وتسأل الله سبحانه وتعالى وتدعي، هذا أولى لك من أنك تروح للميزاب هذا إذا تعتقد أنه به زيادة بركة أو به زيادة، لا هذا ما ينبغي. هنا
هذا سائل يقول: امرأة حجت مع رجال محارم لها وغير محارم، فهل هذه الحجة تجزي عن حجة الفريضة؟
نعم، ما في بس ما دمت محارمة معها ما هم ممنوع، بل ولا مكروه، كنا مثلا تحج مع ناس إذا كان محارمة معه، كل الناس على هذا وكل الأسفار على هذا، الناس يسافرون. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسافر بزوجاته معه ومعه الصحابة كلهم، ويحج كذلك ومعه صحابة كلهم، فهل ينبغي أن الإنسان هل حجته صحيحة إن شاء الله، ونسأل الله لها القبول.
هذا سائل يقول: هل التبرع بالدم يفطر وتحليل الدم ولو كثر؟
إيش
هل التبرع بالدم
إيه؟
يفطر وكذلك تحليل الدم ولو كثرت؟
لا، التبرع نفسه ما يفطر، انت تتبرع، لكن اذا اخذ منك الدم لا ما ينبغي. اما كلمة التبرع وش تتبرع بالليل ما في مانع، لكن يقول اخراج الدم وهو صائم، هذا قصده، يخرج الدم وهو صائم، لا هذا ممنوع، لان هذا مثل الحجامة، والنبي نهى عن الحجامة، وكذلك العلماء نصوا ايضا على الفصد، وهذا نوع من الفصد، فلا تعملوا في رمضان في نهاية رمضان، بل سووا بالليل. نعم.
كذلك تحليل الدم إخراج ولا شيء.
بسيطة. التحليل ينقسم إلى قسمين، التحليل هنا أشياء كود يأخذ من العرق بأنبوبة ويسثر، هذا ما ينبغي. وهنا تحليل ربما يأخذ مثلا من الإبهام أو يأخذ يعني أقل دم، هذا ما يأثر إذا كان قليل. المهم إذا كان قليل ما يأثر إن شاء الله، ولا يأثر كثير. نعم.
هذا سائل يقول: امرأة اعتمرت وذلك بإتمام الطواف والسعي، ونسيت التقصير وجابعها زوجها ولم تخبره بذلك ثم قصرت، وذلك قبل رمضان، فماذا عليها؟
نعم، هذه المرأة الذي يقول السائل فيها أنها اعتمرت وطافت وسعت، كملت الطواف والسعي، ولكنها ما قصرت، يعني نسيت أو تساهلت وجامعها زوجها. العمرة صحيحة، لكن يجب عليها ذبح شات، لأنها إلى الآن ما خرجت من العمرة، فيجب عليها أن تذبح شات وتقصر بعد ذلك، تقصر إذا ذكرت سواء قبل، بمجرد ما تذكر إنما قصرت يجب عليها التقصير، وإن كان زوجها جامعها قبل التقصير فيجب عليها شات كفارة لهذا.
هذا سائل يقول: أنا مصري، وهل يجوز لي إخراج زكاة الفطر هنا في مكة؟
إيه، ما دام الإنسان في مكة يخرج زكاة الفطر في مكة، العلماء رحمهم الله ذكروا أن الإنسان يخرج زكاة الفطر بالبلد الذي هو فيها، زكاة يخرجها من البلد اللي هو فيها، فإذا كان صائم رمضان مثلا في مكة يخرجها في مكة.
هذا سائل يقول: أرغب الاعتكاف إن شاء الله في العشر الأخير من رمضان بمفردي، وأترك أسرتي بالمنزل، وهل يحق لي ذلك؟
إيش
يقول أرغب الاعتكاف في الأشهر الأخير من رمضان بمفردي داخل الحرم وأترك أسرتي في المنزل، هل يحق لي ذلك؟
والله إذا كان ما يسر عليهم ضرر ولا يسر عليهم نقص فلا بأس، هذا سنة الاعتكاف. لكن إن كانت تبي تعتكف أنت وتخلي عيالك بالبيت يصير عليهم بعض القاصر أو كذا من نفقة أو كذا، أو يتسيبون يبون نسيانهم يبون من يحافظ عليهم، فلا ينبغي. محافظك على أسرتك ومحافظتك على أهل بيتك ومحافظك على أولادك ومحافظة على ما يحتاجون إليه أفضل لك من أنك تروح وتعتكف ويحصل عليهم تقصير. أما إذا كان في البيت من يقوم مقامك وينوب عنك وقام باللازم فهذا فضيلة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. الآن نزول المطر الحمد لله، فينبغي لنا أن ندعو لعل الله أن يستجيب لنا إن شاء الله. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كل عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وكهر الرجال. اللهم إنا عبيدك أبناء عبيدك أبناء إمائك، نسألك اللهم نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك، نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.